على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الآيات الواردة في الجهاد هي على قسمين، قسم مجموعة كبيرة لها مضمون مشترك وهو الحث على الجهاد وبيان فضيلة الجهاد، وقد يستفاد من هذا القسم أيضا نكات أخرى لكن مشتركة بعد، مثل ما أن الجهاد واجب على الجميع بالوجوب العيني إلى أن يقوم من به الكفاية. مثل النقطة الثالثة التي تستفاد التي كانت بأيدي، وهي أنه وجوب الجهاد ما يختص بزمان الحضور بل يعم زمان الغيبة أيضا لأنها مطلقة. لكن هذه النكات كلها نكات مشتركة، لا نرى من المناسب ذكر كل آية آية وإعطائها رقم خاص، لأن مطالب خاصة بها ما موجودة كل آية آية، وإنما كلها تشترك في هذا المضمون الواحد. قلنا هاي كثيرة جدا هذه الآية، فذكرها جميعا وإعطاء كل واحدة رقم بخصوصه كذا يورث الملل وإلى آخر. ثم كنا في صدد بيان النقطة الثالثة وهي في هذا القسم، النقطة المشتركة الثالثة وهي أن وجوب الجهاد وجوب يعم زمان الغيبة أيضا ولا يختص بزمان الحضور. قلنا هاي النقطة نقطة مهمة، نقطة مشتركة بين كل من الآيات، فإن هذه الآيات تقريب الاستدلال الجهاد، فإن هذه الآيات لم تقيد وجوب الجهاد بزمن الحضور، فهي مثلا لم تقل وجاهدوا في الله حق جهاده في زمن الحضور، لم تقل فالمطلق، وهكذا بقيت. فينبغي التمسك، أو مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مطلق ما قال كتب عليكم القتال في زمن، فيتمسك بأطلاق. فعلى هذا الأساس الجهاد في زمن الغيبة، جهاد الكفار للدعوة إلى الإسلام واجب حتى في زمن الغيبة بمقتضى إطلاق هذه الروايات، فنتمسك بهذا الإطلاق إلا أن يثبت المقيد، والمقيد قلنا لا يخلو من أحد أمور ثلاث. الأول بينا أن كل رواية تخرج، أكثر من رواية تدل على ذلك، كل راية تخرج قبل قيام القائم صلوات الله عليه فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. إن هذا الطائفة في الحقيقة لا بد من حملها على بعض المحامل، هذه لا بد من حملها مثلا إحناما على الدعوات التي كانت الثورات الداخلية التي كانت تبرز على الساحة في ذلك العصر العباسي بعنوان الدعوة لأهل البيت في مقابل بني العباس، ولكن الغايات والمقاصد للبعض كانت غايات فاسدة، وصول علما إلى السلطة والكرسي لا، فجاءت للرد على مثل تلك الرد، أو نقول ناظرة علما إلى الدعوات التي كانت تبرز على الساحة تحت شعار المهدوية، يعني أكو كانوا هكذا يبرزون بهجة حلوة لا بس هذا تحت شعار المهدوية أنه مهد، مو مهم. أنا سأقول على أنه حتما المقصود هذا، هذا أحد المصادر، لعله واحد يذكر فرد شيء ثاني تكتبوه هذا، ترجون تكتبوه هذا لا بس شنو عبارة كان، أو يقال هي ناظرة إلى الدعوات التي كانت تبرز على الساحة تحت شعار المهدوية. وأن صاحب الراية والدعوة هو الإمام المهدي عجل الله فرجه. إن هذه الطائفة من الروايات لا بد من حملها على ذلك أو ما شاكله من بقية المحام من المحام، وإلا فنحن لا نحتمل أن تقوية الإسلام ونشره على سطح الكرة الأرضية أمر محرم. فلو فرض أن الكفار كانوا يعيشون في دولة ضعيفة جدا بحيث لو توجهنا إليهم لتغلبنا عليهم بسرعة، وانتشر الإسلام من تلك البقعة بسهولة جدا وقويت شوكته. ولنفترض أنه لا تراق دماء أو بشكل قليل جدا، وكان صاحب الراية فقيه عادل، وكان صاحب الراية فقيها عادلا ليس له غرض سوى نشر الإسلام، سوى نشر الإسلام، فهل يحتمل إن مثل الراية المذكورة راية ضلال وصاحبها طاغوت، إننا لا نحتمل مثل ذلك. ولذا قلنا لا بد من حمل روايات المذكورة على بعض المحام. هذا الأمر الأول، مو قلت على أنه شنو المقيد المخصص أحد أمور لا ثمن أحد أمور الألف ذاتها. ثاني، رواية بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك أن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته، حرام مثل الميتة، والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم، وكذلك. هذا يقول له الحكي كله وين في المنام، بس اجينا باليقظه شاهدنا احنا هنا. فقال ابو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك، باب 12 من أبواب جهاد العدو، حديث 1، ونحوها غيرها مما هو بالمضمون المذكور. هذا المضمون وارد في أكثر موضوع. والجواب نفس ما تقدم، فإننا لا نحتمل أن الجهاد لتقوية الإسلام محرم، ويلزم هاي فرد إضافة ما تذكرها السؤال الآن أو السؤال، بحيث يلزم على المسلمين أن لا يجاهدوا الكفار ويبقوا ساكتين حتى إذا كان سكوتهم يؤدي إلى هجوم العدو عليهم، وانتصاره عليهم، وبالتالي ضعف الإسلام. إنه فعلا يعني قبلت أنه يكون نوجه هاي الرواية، إنه في مثل ذلك هل يحتمل كون الخروج مع الفقيه العادل لحربهم وقتالهم قبل أن يهجموه هو حرام ومثل الميت والدم؟ كلا، إنه غير محتمل، فيلزم حمل الرواية على بعض المحام. لأن نقول هي ناظرة إلى الخروج مع سلاطين الجور والحرب تحت رايتهم إن الخروج مع مثل هؤلاء هو حرام ومثل الميت وليست ناظرة إلى الخروج مع الفقيه العادل لتقوية الإسلام. الثالث، الأمر الثالث، قلت أمور ثلاثة. الأمر الثالث الذي يتمسك به لتقييد الإطلاقات، التمسك بدعوى الإجماع، لعل أقوى شيء هو هذا، على عدم وجوب الجهاد في زمن الغيبة. وأن الجهاد للدعوة إلى الإسلام خاص مولانا بمن؟ بزمن حضور المعصوم عليه السلام. وفيه إن الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام إن تم كان حجة ومقيدا للإطلاق، إلا أن الكلام في تحققه ونحتمل كونه مدركيا قد استند إلى المدركين السابقين، الذين عرفت ضعف دلالتهما ولعله لأجل ذلك مال صاحب الجواهر فلاختار عدم اعتبار حضور الإمام عليه السلام في وجوب الجهاد. فراجع جزء 21 صفحة 14 إذا عندك جوال. مستريح. وينبغي الالتفات إلى قضية يقول الإمام المفترض طاحت صعب منصرف المن مو بعيد، واحد يدعي انصراف المن الامام المفترض صاحبه مو بعيد زين. وينبغي الالتفات الى قضيه وهي انه لو قلنا بوجوب الجهاد للدعوه الى الاسلام في عصر الغيب فهذا لا يعني جواز تصدي أي شخص له، بحيث هذا يريد الخروج للدعوة إلى الإسلام وذاك يريد ذلك. كلا إن هذا يلزم منه الفوضى واختلال النظام. بل لا نحتمل ذلك من جهة أن القيادة لا بد وأن تكون تحت إشراف شخص يعرف أحكام الله عز وجل وحدود الشريعة كي لا يقع في محرم من حيث لا يدري. فلا بد وأن يكون الإشراف بيد شخص واحد وهو الفقيه العادل. فإن ذلك هو القدر المتيقن من ذلك الشخص الذي يحق له التصدي شرعا. اي كلامنا هو هذا؟ هذا كلامنا احنا؟ لا لا، هذا كلامنا كله في جهاد، هذا هجوم ابتدائي. يعني الان نقول يلا الاسرائيل خل نروح شنو هيجي للدعوة إلى الإسلام، لا، مو على أنه ماذا هم يردون يهجمون. هذا مطلب ثاني، صح؟ هذا صار لعله شيء يسمونه مناقشة في المصداق، صح؟ لا، كلامنا مو أنه هم قاعد يهجمون إحنا، هذا لا، دفاع، هذا الدفاع بعد على كل واحد، كل واحد يكون يطلع وكذا، حتى على المرأة قلت. لا لا، هذا ما مختلفين فيه الفقهاء، محل الخلاف هنا أنا، لا، ابتداء الآن للدعوة إلى الإسلام هجوم إيبالي هج المصر دين. وينبغي الالتفات أيضا إلى قضية أخرى، وهي أنه ينبغي للفقيه أن يشاور أهل الخبرة في هذا المجال ليحصل الاطلاع الكامل على وجود العدد والعدة الكافيين للهجوم. وعلى والاطلاع على وجود المصلحة التامة في ذلك الهجوم إنه بعد أيتم هذا وذاك يمكن القول بوجوب الهجوم للدعوة إلى الإسلام. أما في مثل زماننا هذا الذي قد يشكل الهجوم تشويهاً على سمعة الإسلام وتتم النتيجة في ضرر الإسلام، لا فلا يمكن القول بوجوبه. ويبقى تشخيص الصغرى وأن الهجوم هو في صالح الإسلام، قضية يرجع فيها إلى أهل الخبرة كما قلت. لا أنا سمعت مو يم هذا استاذ، لا تشخيص الصغرى مع هذا التشخيص، انا كبرى اتفقنا عليها انه اذا في صالح الاسلام بس يبقى الصغرى صار في صالح الاسلام يا لا، ما ندري هذا يكون اهل الخبرة اهل الكذا، ما يصير واحد راسين بالله انا قاري درس، ما قاري درس قاري فوق قاري درس فهمنا، بس مو شغلك شنو هذا يكون تشخيص، وهذا يحتاج الى جماعه، وهذا غاية الامر احنا نشرب عليهم حتى حينئذ لا ينحرفون ماذا عن المسير ولا يقعون في من في الحرام، أما رأساً أنت ما لك خبرة هذا مو فتشع عقلائي زين جيد. هذا كله في الآيات الكريمة من القسم الأول التي لا تستفاد منها نكات خاصة، بل نكات مشتركة بين الجميع. ويقع حديثنا الآن عن الآيات الكريمة التي تستفاد منها نكات خاصة بها. وهي كما يلي، الآية رقم ما أدري كم، قاتلوا الذين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التوبة 39، تدل الآية الكريمة على موقف الإسلام اتجاه أهل الكتاب، وأن الأمر يدور في حقهم بين ثلاثة أشياء، فإما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية وبذلك يتمكنون آمين. عايش في البلاد الإسلامية ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وبين شق ثالث فيما إذا رفضوا الشقين الأولين وهو قتالهم. إن هذا الموقف الثلاثي يختص بأهل الكتاب، بخلاف غيرهم من أقسام الكفار. فإن الأمر تجاههم يدور بين منو؟ ساعدني. بين أن يسلموا أو يقاتل، ولا تصل النوبة إلى قبول الجزية منهم. وبهذا اتضح أن هذه الآية الكريمة هي بمثابة المقيد المنفصل للآيات الكريمة السابقة التي كانت تأمر بقتال الكفار، فإن تلك الآيات وإن كانت مطلقة وشاملة لأهل الكتاب، إلا أنه بعد ضم هذه الآية الكريمة يستفاد أن الموقف اتجاه أهل الكتاب يختلف عن الموقف اتجاه غيره. فالموقف اتجاه أهل الكتاب ثلاثي، بينما اتجاه غيرهم ثنائي. ما ندري ذاك هو يمل سبحان الله شي يسوي ذن الآيات تجي بعد شي ذمو زين. وينبغي الالتفات إلى أن كلمة من في قوله تعالى من أهل الكتاب لا يراد بها التبعيض، بل هي بيانية. فهي لا تريد أن تقول قاتلوا قسما خاصا من أهل الكتاب، وهم من اجتمعت فيهم صفات ثلاث، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بارزة، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بارزة، ولا يدينون دين الحق، كلا إن هذا ليس هو المقصود. بل المقصود قاتلوا من اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث، وهم أهل الكتاب. فكلمة من بيانية، أي لبيان المصداق الذي اجتمعت فيه الخصال الثلاث، وهذا مطلب واضح. ثم إن الجزية هي ضريبة مالية، يحددها إمام المسلمين على طبق ما تقتضيه المصلحة في نظره، وهي ضريبة على الرؤوس، فكل فرد من أفراد العائلة تفرض بلحاظه ضريبة معينة، فكل فرد من العائلة لابد، وأن يدفع 10 دنانير مثلا، وليست الجزية ضريبة، على الأموال أو الأراضي، فإن الضريبة على الأرض يعبر عنها بالخراج، والضريبة على الأموال يعبر عنها بالخمس أو الزكاة أو المقاسمة على الزرع، مقاسمة على الأموال زكاة، يبقى إمام المسلمين هو بعد فرض مصلحة يكون يشوفه شلون هو بعد هاي قضية بنظرة بعد. وتختص الضريبة على الرؤوس باسم شنو؟ الجزية. ثم إنه قد ورد في الآية الكريمة فقرة عيدين حيث قالت حتى يعطوا الجزية عن يدين ويحتمل إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.